بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 56 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، وفيها سأتحدث إن شاء الله عن أحداث سنة 1958، وهي سنة مليئة بالأحداث. أبدأها بالقصف الذي قصفته القوات الفرنسية لساقية سيدي يوسف في 8 فبراير سنة 1958. وساقية سيدي يوسف هذه تقع على حدود الجزائرية التونسية، وهي منطقة سبق لفرنسا تحرشت بها مرارا منذ سنة 1957، وأصدرت بعد أن أصدرت فرنسا قرارا بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي. ثم تعرضت ساقية لاعتداء آخر في 30 يناير 1958، وبعد ذلك غارة وحشية في 8 فبراير 1958، بعد يوم واحد من زيارة روبير لاكوستو وهو إرهابي فرنسي للشرق الجزائري. العدوان ونتائجه، طبعا هذه تقع ضمن التراب التونسي ساقية سيدي يوسف، وكان يوم عطلة وسوق أيضا، وتوزع خلاله مساعدات على اللاجئين الجزائريين من طرف الهلال الأحمر الجزائري، والخسائر كانت كبيرة، وصفتها وسائل الإعلام بالمجزرة الرهيبة. بلغ عدد القتلى 79، بين 11 امرأة و20 طفلا، وأكثر من 130 جريحا، إلى جانب تدمير كل المختلف المرافق الحيوية في القرية، وهذا طبعا بالطائرات. وكان هدف من هذا العدوان ضرب الدعم العربي للثورة، باعتبار تونس في مقدمة الدول الداعمة للثورة. وحاولت السلطات الفرنسية تبرير فعلها بأنه دفاع عن النفس، لكن هذا ما أجدى شيئا، واستنكرت دول العالم هذا القصف. أيضا حدث مهم جرى، وهو الحكومة المؤقتة الجزائرية، تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية. هذا كان بتنسيق جيد بين تونس والجزائر والمغرب. نحن نعلم تونس والمغرب آنذاك كانتا قد نالتا استقلاليهما في 1958، فنسقت الجزائر مع يعني جبهة التحرير الوطني مع تونس والمغرب في مؤتمر عقد في طنجة في سنة 1958. عقد هذا المؤتمر في طنجة، وقرروا فيه جميعا أن يعلنوا تأسيس الحكومة المؤقتة من القاهرة بعد ذلك. المؤتمر كان في 1 يونيو، كان منعقد بين 27 إلى 30 إبريل سنة 1958، وجاءت وفود من حزب الاستقلال المغربي ومن حزب الدستور الحر في تونس وجبهة التحرير الوطني طبعا. وانتهت قرارات مؤتمر طنجة بتحقيق ما تصبو إليه جبهة التحرير الوطني بتأسيس حكومة جزائرية مؤقتة، وأعلن عنها رسميا في القاهرة سنة 1958 في 19 سبتمبر، أي في السنة نفسها. وتلت بيانا يعبر فيه عن توجهات هذه الحكومة، يعني بيان وطني كما يقولون، وتوالت عليها الاعترافات بعد ذلك. في نفس اليوم، من يوم الإعلان نفسه، اعترفت بها العراق وليبيا والمغرب وتونس. بعدها بيوم 20 سبتمبر المملكة العربية السعودية وكوريا الشمالية. في 21 سبتمبر مصر واليمن. في 22 سبتمبر الصين الشعبية والسودان. فهكذا توالت الاعترافات ما بين متأخر ومتقدم، لكن اعترفت بها كثير من دول العالم. الاتحاد السوفيتي في 3 أكتوبر 1960، وهكذا دول كثيرة اعترفت بالحكومة المؤقتة. الحكومة المؤقتة طبعا من القاهرة، وإنصافا وسأذكر هذا بالتفصيل فيما بعد، ما لابد أن يذكر أيضا أن هذا عمل جيد لا بأس به. لماذا؟ لأن الوضع الجديد للثورة المتمثل في انتصارات العديدة داخليا عسكريا يعني وخارجيا دبلوماسيا، حصول على تأييد معظم الدول العربية وصديقة في العالم، تأثير السياسة الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية الداخلية، وسقوط الحكومات الواحدة الأخرى في فرنسا، كان لابد إذن أن توحد الجهود وأن يقوم لسان واحد ناطق تنفيذي إداري في المنفى، وكان ذلك في القاهرة طبعا، وأعلنت في 19 ديسمبر 1958. وهذا أيضا رد لإدعاءات فرنسا التي ادعت أنه لا يوجد أحد تتفاوض معه على مستوى حكومة أو على مستوى تتمكن من الوثوق بتنفيذ الاتفاقات. فكانت إنشاء هذه الحكومة ضربة في الادعاءات الفرنسية، وكان هذا أيضا من إثر التنظيمات التي أقر مؤتمر الصمام الذي ذكرته في حلقة قبل ذلك. لابد أيضا من باب الإنصاف الموازي أن نقول أيضا أن هذه الحكومة نشأت تحت رعاية الحكومة المصرية. الحكومة الأولى من 1958 إلى 1960 كان رئيسها فرحات عباس، وكان هذا عجيبا لأن فرحات عباس هو طبعا أنا قلت مرارا مر بأطوار ثلاثة، الطور الأول يعني كان يقول فرنسا هي أنا في مقاله، فرنسا هي أنا هكذا، وقال بحثت عن وطن اسمه الوطن الجزائري في التاريخ والجغرافيا لم أجده أبدا، ما وجدت شيء اسمه الوطن الجزائري هكذا. ورد عليه عبد الحميد باديس كلام قوي وممتاز وذكرته في حيني. ثم فرحات عباس انطلق من هذا الموقف الفرنسي التام إلى موقف وسط، ألا هو المطالبة ببعض الإصلاحات، المطالبة ببعض الحقوق للجزائريين. ثم انتقل في النهاية في عندما بدأت الثورة تظهر أنها اشتدت وتقوت ووثق من الثورة التحق بها من القاهرة. السيد فرحات عباس رئيسا، كريم بلقاسم نائب الرئيس وزير القوات المسلحة، أحمد بن بلة نائب الرئيس، حسين آية أحمد نائب الرئيس، رابح بيطات نائب الرئيس، محمد بوضياف وزير دولة، محمد خيضر وزير دولة، إلى آخر الأسماء التي ذكرت مرارا. التشكيل الثاني من 1960 إلى 1961، فرحات عباس رئيسا، كريم بلقاسم نائب الرئيس وزير الشؤون الخارجية، بن بلة نائب الرئيس، حسين آية أحمد نائب الرئيس، رابح بيطات نائب الرئيس، محمد بوضياف وزير دولة، محمد خيضر وزير دولة، إلى آخر الأسماء. التشكيلة الثالثة 1961 إلى 1962، ابن يوسف ابن خدة رئيسا ووزير المالية والشؤون الاقتصادية، كريم بلقاسم نائب الرئيس ووزير الداخلية، أحمد بن بلة نائب الرئيس، محمد مضياف نائب الرئيس، وأسماء أخرى كثيرة وردت. وصرحت الحكومة هذه تصريح في 19 سبتمبر، أعلنت الحكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية، وذكرت أسباب الإعلان وأسباب القيام، ومما لا أرى من ضرورة أو حاجة لسرده حفاظا على وقت القراء، لأن القضية ضاقت الوقت، الحلقة ضاق، وأحداث 1958 تنتهي بعد. من أحداث المهمة 1958 قضية وجود الجنرال ديغول الذي جاء إلى الحكم في أول يونيو 1958، وهو هذا طبعا حصل انقلاب للجنرالات في الجزائر، وصارت قصة في الجزائر. يعني المستخربون الأوروبيون يسمون المستوطنين والكولون، هؤلاء باتفاق مع العسكريين الفرنسيين في الجزائر كانوا ينادون بأن الجزائر هذه ليست فرنسية، الجزائر هذه أوروبية، هي دولة أخرى غير فرنسا، لأن أصبح عدد المعمرين أو يعني الكولون أو المستوطنين أو المستخربين أصبح عددهم كبيرا. في حتى نفهم عشية الثورة كانوا مليونا، فقالوا نحن لسنا فرنسا ولسنا مزنين باتباع فرنسا، ونحن نريد دولة مستقلة عن فرنسا، دولة أوروبية سميها ما شئت، اسمها ليس فرنسا. وطبعا هذا حصل تحركات كثيرة وحصل انقلاب على هذا التوجه. المهم جاء ديغول في 1 يونيو 1958 منقذا لفرنسا من الانقسام، من الحرب الداخلية، من المشكلات المستوطنين. وجاء هذا الجنرال الذي ساهم بإنقاذ بلادي أيضا في الحرب العالمية الثانية، طلب من الجمعية الفرنسية تمثل البرلمان صلاحيات استثنائية واسعة بهدف إنقاذ فرنسا من الضربات الموجعة للثورة. ارتكز اهتمامه على مشروع سماه مشروع قسنطينة، مشروع يعني رهيب وكبير سأذكره إن شاء الله تعالى، مشروع دعائي أكثر منه واقعيا واقعي. وجه نداء إلى قادة مجاهدي جيش التحرير الوطني في 23 أكتوبر 1958، أطلق عليه سلم الشجعان، سلم الشجعان ذكرني بياسر عرفات، سلم الشجعان، وبالموازاة مع هذا المنهج الرامي إلى خنق الثورة سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. كانت هناك عمليات عسكرية فرنسية تزداد على يد الجنرال شال، هذا الذي أنشأ خطي شال وموريس، لكن هذا النوع من المناورات فشل أمام صلابة جبهة التحرير ووعي جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. هنا طبعا بدأ ديغول على إثر تلك الصلابة يفكر لأول مرة في حق تقرير المصير، وصرح بذلك 16 سبتمبر 1959. لكن هذا النداء لنداء حق تقرير المصير كان نداء غامضا. حق تقرير المصير ماذا يريد؟ هل يريد حق تقرير المصير للجزائر بارتباط فرنسا مطلقا، او ان تكون تحت فرنسا، او تكون حكما ذاتيا يعني في الجمهورية الفرنسية، او ادماج الانفصال فدرالية؟ ماذا يريد بهذا التصريح؟ طبعا بعد ذلك مع الضغط الشديد، لأن ثبت أن ديغول كان يناور حتى في هذا حق تقرير المصير، وكان يحاول انتزاع الصحراء، وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى. نحن نتحدث الآن عن سنة 1958 فقط، هذا مشروع ديغول. ديغول أيضا أتى بمشروع اسمه مشروع قسنطينة. مشروع قسنطينة هذا مشروع عجيب وغريب جدا. هو مشروع طور فيه مشروع سوستال، جاك سوستال الحاكم عام الجزائر في 1955 طرح مشروعا، هو هنا طوره وضخمه وبالغ فيه جدا. كيف؟ هذا المشروع في الحقيقة استخدمه ديغول ليهدئ من وتيرة الثورة وتعاون السكان ضد ديغول وضد فرنسا وضد هذا مع جيش التحرير الوطني، وخلق فئة من المستغربين الجزائريين، حزب فرنسا كما يقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، حزب فرنسا يعني، ويحكم من خلال هذه الفئة الجزائر بعد يتمكن من تدجين الشعب الجزائري. فوضع مشروع اسمه مشروع قسنطينة لتحقيق المسائل التالية خلال 5 سنوات. أولا بناء 200,000 مسكن لإيواء 1,000,000 شخص. ثانيا توزيع 250,000 هكتار من الأراضي على الجزائريين. أولا هو متأخر جدا في هذا. ثانيا حتى نفهم، يعني سلمت للكولون الأوروبيين من 1830 إلى غادات الاستقلال 5 ملايين من هكتارات من الأراضي، انتزعت نزعا من الجزائريين بالقوة والغصب والإجبار العسكري والحيل والمصادرات وكذا، وسلمت الأوروبيين والفرنسيين طبعا في الجزائر 5 ملايين هكتارات. فتأتي أنت بعد 130 سنة من احتلال لتصدق على الشعب الجزائري بربع مليون هكتار؟ يعني هذا يعني متأخر جدا. توظيف الجزائريين ضمن إطارات الدولة الفرنسية بنسبة 10% في الإدارة والجيش والتعليم. تدريس 1.5 مليون طفل في مدارس من بين الأطفال الذين بلغوا سن التعليم. تسوية المرتبات والأجور في الجزائر مع مرتبات وأجور فرنسا، هذا أيضا جرى متأخر جدا، طالبت به جميع الأحزاب السياسية والمناضلين السياسيين الذين كانوا يطمعون في تحسين حالة الشعب الجزائري وما كانوا يسمع لهم أصلا. إيجاد 400,000 وظيفة جديدة بواسطة إيجاد معامل عديدة تهدف إلى تصنيع الجزائر، يعني انتقال مرحلة التصنيع من الزراعة إلى الصناعة. وأعلن أن هذا المشروع سيمول ب2,000 مليار فرنك، ما هو ب2,000 مليون، 2,000 مليار يعني تريليونين. طيب خلال السنوات الخمس المقبلة أي 400 مليار فرنك في العام، تدفع فرنسا نصفها وتدفع رأس المال الخاص النصف الآخر، هكذا أراد. طبعا المشروع كان دعائيا محضا، ويهدف إلى التهدئة، ويهدف إلى الإدماج التدريجي وإلى خنق الثورة والإفشال الثورة، هذا المشروع باختصار شديد. يعني أحد المسؤولين الفرنسيين يدعى ديلو غري قال حتى لو فرضنا أن الحرب ستنتهي قريبا، فإن تقرير مصير الجزائريين لا يمكن أن يقع على إثر ذلك مباشرة، إذ يجب أن نترك الوقت اللازم لعودة الحياة السياسية إلى البلاد. ومن هذه الناحية نجد أن مشروع قسنطينة يسهل وعي الجزائريين ويمكن من تدعيم مصير فرنسا في الجزائر إذا حدث هذا الذي يريده. يعني يقول مشروع ديغول هذا مشروع خيالي. أيضا مشروع قسنطينة كان قد ضم جوانب إصلاحية أخرى، نذكر منها مشروع الثقافي، المشروع الإداري، المشروع الصحي، المواصلات، استغلال الصحراء، تكوين نخبة متغربة عرفت باسم القوة الثالثة تحكم الجزائر باسم فرنسا. طبعا وطبعا هذه الألاعيب أيها الإخوة والأخوات ما كان يمكن أبدا لتقبل إطلاقا، ما كان يمكن تقبلها جبهة التحرير الوطني، مستحيل تقبل شيء مثل هذا ولا يمكن أن تقبله إطلاقا. هناك يعني حادثة مهمة أحب أن أذكر لكم في الدقائق الباقية من هذه، توضح مدى يأس الجنود، جنود فرنسا. هو رجل اسمه مايو، فرنسي هو، ابن لنقابي. كان مايو عضوا نشطا في الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان من أصل جزائري من الحزب الشيوعي الفرنسي. والشيوعي الفرنسي اتخذ موقف متناقضا من الثورة الجزائرية، بالعكس كان في بدايتها يقول هذه ثورة لا تصلح وكذا. لكن مايو وأمثاله لم يمنعه هذا الموقف من إنصاف الجزائريين وظهر تعاطفه مع معاناتهم. ماذا صنع؟ كان مايو ضابطا ضمن الجيش الفرنسي عند اندلاع الثورة المسلحة، وفي 2 مارس 1956 فر من وحدة المؤازرة رقم 57. أنا أذكر لكم هذا، كان يمكن لابد أن أذكره في حلقتين سابقتين، لكن ما كان هناك وقت، الوقت مضغوط جدا في أحداث 56. فر من وحدة المؤازرة رقم 57، التحق بجيش التحرير الوطني. أثناء فراره أخذ معه عربة شحن عسكرية محملة بكمية من الأسلحة المتنوعة من رشاشات وبنادق وذخيرة. بعد أسابيع من فراره أرسل مايو رسالة يوضح فيها الأسباب والخلفيات دفعته إلى اتخاذ قرار فراره من الجيش الفرنسي والانضمام لصفوف جيش التحرير الوطني، وكذلك يضع حدا لحملات الصحفية المغرضة التي شنتها عليه بعض الأقلام الفرنسية ذات اتجاه اليميني والمدعومة قبل السلطات الاستخرابية الفرنسية، والتي هالها أمر التحاق بالثورة وهو فرنسي، فلم تجد ما تتهمه به سوى بالخيانة العظمى. ومما جاء في رسالة مايو، عندما ينتفض الشعب الجزائري ضد الاستغلال الاستعماري فإن مكاني هو لجانب هؤلاء الذين يمارسون حرب التحرير. عندما أقدم السلاح للمواطنين الجزائريين أعرف أنني أخدم وطني وكل عمال أوروبا المخدوعين. كانت مشاركة مايو في الثورة الجزائرية قصيرة، إذ دامت مدة إقامته حوالي شهر واحد. فأوائل إبريل سقط المسكين أسيرا في إحدى المعارك مع مجموعة من المجاهدين، نقل مباشرة إلى وحدة الدرك التابعة لمدينة أوريالينفيل، والتي بدأ أفراد التحقيق معه فورا. والإرغام على الاعتراف حول ظروف التحاقه بالثوار، تعرض مايو إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل. ولما كان جنديا سابقا في الجيش الفرنسي فإن مصيره كان الإعدام دون المرور على محاكمة، وأعدم فعلا في 2 يونيو 1956. والإجراء السريع هذا لإعدامه فسر على أنه إرادة من السلطات الفرنسية أن تظهر الحزم وعدم التهاون حتى يكون عبرة لمن تراوده نفسه من الفرنسيين إظهار التعاطف والمساندة للثورة الجزائرية. هنا طبعا يعني هذه قصة مايو باختصار، أردت أن أرد لكم حتى يظهر أن هناك من تعاطف مع الثورة الجزائرية من الفرنسيين. وفي الحقيقة أن من تعاطف، وهذه حقيقة لابد من ذكرها أيضا، أن من تعاطف مع، هناك من تعاطف مع الثورة الجزائرية لكنه عدد قليل من المثقفين الفرنسيين، وكثير من المثقفين الفرنسيين كانت مواقفهم من الثورة الجزائرية مواقف سيئة، وأنا أتعجب من هذا، وسأتي إن شاء الله تعالى على ذكر ذلك بالتفصيل لأهمية أن تظهر المواقف المتناقضة للمثقفين. هؤلاء المثقفون الذين أتعبون طويلا بذكر حقوق الإنسان وأهمية مراعاة حقوق الإنسان، وأن الإنسان لابد أن يكون له حقوق وعليه واجبات، فإذا يعني أدى واجبه لابد أن يأخذ حقه وينال حقه، طيب بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه وكلام هذا الطويل. فلما حصل ذلك فشلوا فشلا ذريعا في تطبيق ما كان يدعون إليه. وعلى رأسهم ألبير كامو. ألبير كامو هذا من كبار مفكرين فرنسيين، قال أنا مع العدالة في الجزائر، لكن إذا تناقضت هذه العدالة مع مصالح أمي فأنا مع أمي إذن، ويقصد بأمي فرنسا طبعا. فيعني هكذا كانوا يفعلون. كثير من الفرنسيين وقفوا مع حكامهم، وقفوا مع الدولة الفرنسية مع علمهم بتفاصيل التفاصيل المروعة لما كان يحدث في الجزائر، مع علم بالظلم الشديد والطغيان الشديد الذي يحصل في الجزائر، مع ذلك وقفوا مع المصالح ضد المبادئ. وإن حدث هذا من الساسة يعني أمر معقول، وإن حصل هذا يعني من أعضاء البرلمان فأقول إنهم يجرون وراء انتخابات ويجرون وراء مصالح، وإن كان هذا لابد ما يأتي من أعضاء البرلمان يفترض هم السد الأخير للمبادئ، لكن يقال يعني قد يجدون أنفسهم عذرا. لكن إن يحصل هذا من مثقفين المفكرين أن يحصل هذا من قبل الذين نادوا طويلا بالحرية وحقوق الإنسان، وألفوا في ذلك القصص، وألفوا في وكتبوا في ذلك المقالات، ودبجوا المنشورات، وأزعجونا طويلا بوسائل الإعلام. فلما جاء وقت التطبيق نجدهم ينكصون على أعقابهم ويقرون ما يجري في الجزائر من مآسي ووحشية منعدمة النظير. وأمثلهم طريقة كان هو الصامت، ما يتحدث ما يتكلم، وبعضهم إنصافا كان يندد ويتكلم وبقوة. وكان منهم جان بول سارتر، وسأتي على هؤلاء ونصوصهم للأهمية مطلقة، الأهمية التاريخية مطلقة، وتبصر المخدوعين من أبناء شعبنا الذين خدعوا بهذه الأسماء الرنانة طويلا، ونادوا بها طويلا، ومجدوها طويلا، وعظموها طويلا، وشرحوا للناس تراجم حياتهم طويلا، وجعلوها قدوات لهم ولأبناء شعوبهم طويلا، خاصة أبناء المغرب العربي الكبير. هؤلاء مخدوعون بهذه الرموز الفرنسية، وتعظم الرموز الفرنسية اليوم في المغرب العربي الكبير، وتعظم اللغة الفرنسية والمؤلفات الفرنسية. وندري هؤلاء أن أكثر هؤلاء الذين كتبوا هذه المؤلفات وأكثر هؤلاء المثقفين الذين يعجبون بهم اليوم كانت لهم مواقف سلبية من ثورة بلادهم ومن جهاد بلادهم. تاريخ، والذي لا يعرف التاريخ لا يستفيد منه، والذي لا يعرف التاريخ لا يستطيع أن يحول هذه العبر والعظات إلى تجارب حقيقية مرئية مطبقة على واقع الأرض، والذي لا تاريخ له ولا حاضر له ولا مستقبل له، فمتى يستيقظ أبناء المغرب العربي الكبير ويكف عن الانبهار؟ اليوم هناك انبهار كبير بالفرانكفونية واللغة الفرنسية والأدباء الفرنسيين والمثقفين الفرنسيين والمفكرين الفرنسيين الذين كانوا في الحقيقة منذ أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830 وهم ضد الشعب الجزائري إلى الاستقلال 1962، بل إلى يوم الناس هذا مؤلفات لمثقفين فرنسيين يتحسرون فيها على الجزائر وضياع الجزائر، وهم ضد شعب الجزائر وضد لغة شعب الجزائر وضد دين أهل الجزائر، وهذا إلى يوم الناس نعاني منه. فمتى يستيقظ قومنا، ومتى يصحون من غفلتهم، ومتى يتنبهون إلى هذا الخطأ الذي يكررونه بدون نظر لأحداث التاريخ؟ ألأن تلك مدة يا قومنا لم تدركوها؟ ألأن تلك المدة لم تعيشوها، لا تعتبرون بها ولا تتعظون؟ هل يمكنكم أن تقرأوا قراءة واعية فاحصة لأحداث التاريخ؟ ألا نتعلم يوما ما أن هؤلاء أعداؤنا، ولا يمكن يوما من أيام أن يكونوا أصدقاء لنا أو يريدون لنا المصلحة أو يريدون خير لنا بحال؟ ألا نتعلم هذا ولا نستفيد من أحداث التاريخ؟ كانت هذه ملخصا لأحداث سنة 1958 في الجزائر. 1959 ستمر يعني هادئة نوعا ما، 1960 ستظهر أحداث من جديد وبقوة وإلى استقلال الجزائر، وهذا ما سأركز عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. والله أعلم وأحكم، وإلى اللقاء أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.